أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم معنا البحث في مقصدين. المقصد الأول في القطع، والمقصد الثاني في الظن، وهذا المقصد الثالث في الشك. نقول في أول الكتاب ذكرنا عبارة قسمنا فيها المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي إلى ثلاثة أقسام في تلك العبارة المشهورة التي صدر بها كتابه وصارت محل كلام وأخذ ورد في تفسير المراد من ألفاظها، حيث قال هناك: فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القاطع أو الظن، وأراد بذلك بيان المقاصد الثلاثة للكتاب من حيث العمل وموارد العمل بالقاطع والعمل بالظن والعمل بالأصول، أي الشك، حكم الشك. فمحصل العبارة أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فتارة يحصل له فيه القاطع، وأخرى يحصل له فيه الظن، وثالثة يكون شاكا. مثلا إذا التفت إلى موضوع شرب التتن وأن لهذا الموضوع حكما في الشريعة، فتارة أقطع بهذا الحكم، أقطع بأنه حرام، وأخرى أظن بالحرمة، وثالثة تكون الحرمة مشكوكة. إذا حصل لي القاطع فحكم القطع عقلا لزوم المتابعة والعمل به وترتيب الأثر عليه لما قدمنا في محله من أن القطع حقيقته الانكشاف التام لمتعلقه، وليس وراء وصول الواقع شيء. يعني أنت عندما تقطع بحرمة شرب التتن لا ترى نفسك إلا أنك وصلت إلى الواقع، إذا قطعت بالحرمة فلا ترى نفسك إلا قد وصلت إلى ما هو الواقع، وأن الحرمة هي حكم الله واقعان. وإذا وصلك الواقع فليس وراء وصوله حال منتظر عليكم السلام، هذا حكم الله فرتب أثر عليه، انتهى الأمر. فحالته أو حقيقته هي الانكشاف التام ووصول الواقع كما هو، وليس وراء ذلك شيء. ومن هنا كان لازما للقطع الذي حقيقته هذا الكشف لزوم متابعته والعمل على طبق من كشف، هذا الذي نسميه حجيته. إذا قطعت بالشيء فخالفت ووقعت بسبب ذلك في مخالفة الواقع تؤاخذ على مخالفة الواقع، وإذا تابعته فتبين عدم الإصابة وأنك خالفت الواقع كان عذرا لك، منجز ومعذر. من هنا لم يكن القطع قابلا للجعل، لا إثباتا ولا نفيا، لا يصح ولا يمكن في القطع أن يجعله الشارع فيقول جعلته حجة ويثبت الحجية لا، ولا أن يسلب ذلك عنه ويقول أنهاك عن العمل به، لا إثباتا ولا نفيا. وذلك لأنه بالبيان الذي قدمناه فإن حجيته ولزوم متابعته أمر ذاتي له كذاتية الأربعة أو الزوجية للأربعة، وكما لا يجوز ولا يمكن جعل الزوجية للأربعة يعني بجعل المستقل، وإنما توجد الأربعة بجعل يتعلق بها فيوجد معها وبنفس هذا الجعل لوازمها، ولا يؤلف بين الشيء ولوازم، يعني بعد أن يجعل الأربعة يجعل لها زوجيتها، كما هناك هنا يجعل أصل القطع تكوينا، يخلق القطع ويوجد تكوينا، فإذا وجد وحصل كان معه كاشفيته المستتبعة للحجية بالمعنى الذي ذكرنا، فلا يمكن أن تجعلها له لأنه مقابل التأليف بين الذات والذات كالزوجية مع الأربعة، وهو لغو لأن الذات ضروري الثبوت للذات، كما لا يمكن سلبها عنها لأنه من قبيل تفكيك الذات عن ذاته وهو مساوق لإعدام الذات. إذا سلبت الأربعة سلبت عنها زوجيتها فكأنك تقول هذه ليست بأربعة، لما دام الزوجية ملازمة للذات لذات الأربعة فسلب لازم الذات لا يكون إلا في صورة انسلاب نفس الذات، فهو مساوق لإعدام الذات مضافا إلى ما ذكر هناك باللزوم التناقض مطلقا في صورة المطابقة واعتقادا في صورة الخطأ. إذا قال لك إذا قطعت بأن هذا المائع خمر وبالتالي بأنه يحرم شربه، فإذا نهاك عن متابعة قطعك قال لا تتابع قطعك يعني اشرب إذا شئت، فإذا كان هذا القطع مصيبا للواقع ففي الواقع حكمه التحريم، وهو يقول لا تتابع ذلك اشرب إن شئت، فهذا يناقض الواقع، هذان يتناقضان بحسب الواقع. وفي اعتقادك أيضا كونك قاطعا بالخمرية والتحريم أن هذا حرام وأن قوله اشرب إن شئت مناقض لما في عقيدتك، فعلى مستوى الاعتقاد نهيه يناقض، وعلى مستوى الواقع الخارجي ما دام مصيبا فنهيه يناقض الواقع الخارجي. وأما إذا كان القطع مخطئا يعني أنت تعتقد أنه خمر وأنه حرام لكن هو في الواقع خل وحلال، فقوله لا تتابع قطعك اشرب إن شئت لا يتناقض مع الواقع لأنه في الواقع خال ويجوز شربه، لكن يتناقض في اعتقادك، وهذا المقدار كاف في المحذور. لا يمكن أن يقال يعني لمعتقد التحريم ولزوم الاجتناب لا تتابع قطعك واشرب إن شئت، كيف أشرب وأنا أراه حراما لا يجوز شربه، يحصل التناقض عنده ولا يستطيع أن يتحرك، مثلا يشرب لا يشرب يضيع. فإذا في صورة النهي أيضا والجعل سلبا يعني سلب الحجية عن القطع يلزم هذا التناقض كما ذكر هناك. هذا بالنسبة إلى القطع. إذن إذا قطعت بالحكم فهذا مورد العمل بالقطع الذي هو حجة ذاتية. وأما إذا ظننت بالحكم. فالظن ليس كالقطع، لا يكشف عن الواقع كشفا تاما ولا يصل معه الواقع وصولا تاما، باعتبار أنه معه احتمال الخلاف. احتمال الخلاف دائما محفوظ الظن. ما وصلني ظننت بالحرمة، ما وصلني من الحرمة وصل وصولا ناقصا، يحتمل أن يكون الواقع خلافه. لكن مع أنه ليس كالقاطع إلا أن فيه جهة كشف يكشف عن متعلقه ولو كشفا ناقصا. بلا إشكال متعلق الظن راجح بالنسبة إلى الطرف المقابل، واصل بالنسبة إليه بنسبة معينة. إذا كان على مستوى الواقع كلا الاحتمالين واردة، يعني الحرمة والحل. الآن بتعلق الظن بالحرمة، هذا الطرف، هذا الاحتمال، هذا المحتمل بخصوصه ارتقى وصل ولا وصول الناقص، تقدم مني خطوات من محله المتساوي فيه على مستوى الاحتمال مع ذاك الآخر، يصل ولو ناقصا، ففيه جهة كشف. فعلا الظن كاشف عن متعلقه ودال على متعلقه ولو كشفا ناقصا. فبهذا اللحاظ أولا من الممكن ذاتا أن يجعل الظن حجة، وهذا بحسب الظاهر لا خلاف فيه. حتى ابن قبة ظاهر أدلته أنه لا يناقش في الإمكان ذاتا وإنما يناقش في الإمكان وقوعا، والفرق بينهما أن الامتناع الذاتي الذي يقابله الإمكان الذاتي يرجع إلى أن يكون الشيء هو نفسه من هذه المحالات، مثل اجتماع النقيضين أو الضدين، بل كل القضايا الممتنعة يقولون ترجع إلى اجتماع النقيضين، يكون هو بذاته هذه القضية أو واحد من هذه القضايا. أما في الامتناع الوقوعي فهو بذاته لا يكون كذلك، ولكن لو وقع ترتب عليه بعض هذه المحالات مثل اجتماع الضدين أو النقيضين. فالتعبد بالظن على مستوى الذات أمر ممكن ليس من المحالات، لكن المدعى لابن قبة مثلا أنه إذا تعبدنا به ترتب عليه محالات لوازم فاسدة، مثل تفويت المصلحة، الإلقاء في المفسدة، مثل طلب الضدين، وأمثال ذلك مما ذكر في محله. فالتعبد بالظن على مستوى الذات ممكن، وعلى مستوى الوقوع أيضا ممكن عند غير ابن قبة. وأما ابن قبة فللشبهة المذكورة قال بأنه لا يمكن وقوعه، يترتب على وقوعه محاذير. فالظن إذن حيث كان له هذا الكشف الناقص يجوز أن الشارع يتمم هذا الكشف ويلغي منه احتمال الخلاف فيصير بمنزلة العلم. كيف أنت إذا كنت عالم لا تحتمل خلاف ولا تعبأ بخلاف ولا تلتفت إلى خلاف أصلا وترتب الأثر على ما علمت، يقول أنت عملا الآن إذا ظننت بالظن مثلا الحاصل من خبر العدل، كن كالعالم رتب أثار العلم، لا تهتم باحتمال الخلاف وأمثال ذلك. هذا ممكن في الظن من جهة هذا الكشف الناقص، طبعا لابد من مصلحة وراء ذلك، لابد من حكمة تقتضي هذا التشريع، وإلا فقد تقدم وفي شبهة ابن قبة ذكر أن التعبد به مع كونه يحتمل الخلاف قد يؤدي إلى وجوب غير ما هو واجب في الواقع، أو طلب ضدين، أو تفويت مصلحة، أو إلقاء في مفسدة وأمثال ذلك. وهذا مثلا قبيح، لماذا تفوت المصلحة أو توقع في المفسدة؟ هذا قبيح. لماذا تطلب ضدين؟ هذا لا يمكن، هذا لازم ممتنع. ذاك قبيح يعني فعله على الفعل مختار، ذاك لازم ممتنع مثلا. فالجواب لابد أن يكون مثلا بأنه يختار من الظن ما هو أغلب إصابة، أو ما كانت إصابته بمنزلة إصابة هذه القطوع التي تحصل لنا، لأن هذه القطوع أيضا يقع فيها مخالفة، وإن كنا لا نحتملها لكن نعرف في الجملة أن القطوع بعضها يكون مخالفا للواقع ويكون جهلا مركبا، فيمكن أن يصيب الظن بعض الظنون الخاصة بنسبة هذه القطوع، أو تقول أقل، ولكن الاعتماد على القطوع والعلوم في كل شيء فيه حرج شديد لا يناسب إيقاع المكلفين فيه، فلابد من فتح طريق آخر، فنأخذ بالأغلب إصابة من الظنون. ويكون ضياع الواقع أحيانا في بعض هذه الموارد مثلا من جهة أن هنا شيئا أهم، وهو التسهيل على المكلف، لأن إذا أوقعنا الناس كلهم في حرج تحصيل العلم والقطع في كل شيء ربما يحصل نفور كثير من الناس من الدين مثلا، أو يختل النظام أحيانا أو دائما، ونحو ذلك من المحاذير التي لابد لتجنبها من التسهيل لتشريع العمل ببعض الظنون. لابد من حكمة، لابد من مصلحة وراء ذلك، على ما يظهر من النقاش مع ابن قبة ومن الأجوبة على بعض إشكالاته. ولكن من حيث المبدأ يجوز، لابد من حكمة نعم، لابد من مصلحة نعم، لكن من حيث المبدأ يجوز وقوع التعبد بالظن. لكن متابعته والأخذ به والاعتماد عليه فعلا بالشرعيات لا يكفي فيها هذا الإمكان، ولا بد فيها من وقوع التعبد به فعلا ووجود الدليل القطعي على أن الشارع تعبدنا به وجعله حجة بالفعل. ولماذا نقول القطعي؟ لأن إذا كان الدليل ظنيا فهذا الظن مثل الظن الذي هو يدل على حجيته، لا فرق بينه وبينه، كما أن هذا من نفسه ليس بشيء ولا يجوز الاعتماد عليه ويحتاج إلى التعبد، وهذا من نفسه كذلك. ويكون من إثبات الشيء بنفسه، فلا بد أن ينتهي إلى دليل قاطع. وقد تقدم في مباحث الكتاب السابقة أننا دللنا على موارد حصول التعبد بالظن، بحثنا هناك ظنون وقلنا في بعضها أنه منهي عنه، وفي بعضها أنه لم يثبت الاعتبار فيكون على مقتضى الأصل الذي أصلناه أصالة حرمة العمل بالظن، وقلنا في بعضها وهو القليل بثبوت الاعتبار مثل ظواهر الكلام، ومثل خبر الثقة أو العدل ولو في الجملة، يعني المفيد للاطمئنان مثلا وأمثال ذلك. هذا بيناه هناك. هذا بالنسبة إلى الظن. وأما إذا حصل المكلف الشك في الحكم، التفت إلى شرب التتن وإلى أن له في الواقع حكما، فاحتملت وشككت في حرمته فعلا، يعني بحسب الظاهر لابد أن يكون الشك المتساوي الطرفين مقابل الظن. فهذا الذي نحن بصدد بحثه وبيان أحكامه، ماذا يصنع إذا شككنا؟ هنا نقول إن الشك ليس كالقطع، ولا هو حتى كالظن، ليس كالقطع واضح، وليس كالظن، الظن كما قلنا فيه كشف ولو ناقص، أما الشك فليس فيه كشف أصلا، لا يكشف عن شيء، لأن الشك عبارة أخرى عن حالة الترديد بين طرفين. في المثال إذا حصل لي بعد الالتفات شك في حرمة شرب التتن، وإذا كان مع رجحان أحد الطرفين فهذا الظن وليس بشك بالإصطلاح. لذلك قلت الشك فعلا المتساوي الطرفين. لاحقا نقول إذا ظننت بالظن غير المعتبر فهذا مثل الشك في أنه يعمل فيه بالأصول، لكن من حيث الحكم واضح لا الموضوع. من حيث الموضوع الشك يعني ما تساوى فيه الاحتمالان. إذا شككت في حرمة شرب التتون يعني تساوى عندي احتمال حرمته مع احتمال حله. مثل هذا الشك لا يكشف عن شيء، لا أنا أسألك عما يكشف، إن قلت يكشف عن الاحتمالين عن الطرفين عن المحتملين طرفين جميعا عن الحرمة وعدمها، وهذا لا يعقل ولا معنى له، يعني يكشف عن الشيء وضده الحرمة والحل، أو الشيء ونقيده الحرمة وعدم الحرمة، لا يمكن أن يكشف شيء عن النقيضين أو الضدين ويوصل إليك الضدين ويدلك على وجود الضدين في الواقع، لا يمكن، لأن لا يمكن أن يوجدا معا في الواقع، فكيف يدل عليهما ويكشف عنهما؟ فإن قلت يكشف عن الاثنين فهذا ممتنع، وإن قلت يكشف عن واحد أسألك أي واحد؟ الحرمة، قل لماذا لا يكون الحل؟ الحل هو لماذا لا يكون الحرمة؟ فإنهما متساويان، وترجيح واحد منهما على الآخر بلا مرجح، إذن لا هو يقدر على الكشف عنهما جميعا للامتناع، ولا يقدر على الكشف على واحد لعدم المرجح، فلا يكشف عن شيء لا الاثنين ولا الواحد. وهذا الذي قلنا إنه ليس فيه كشف أصلا. ومن هنا من حيث إنه ليس فيه كشف أصلا لا يمكن فيه أن يعتبره الشارع فيما قام عليه. يقول لك إذا شككت في شيء فشكك دليل عليه، كيف نقول فظنك دليل وحجة، أو ظنك بمنزلة العلم فشكك دليل وحجة فيه، أو بمنزلة العلم هو شكك دليل وحجة في أي شيء؟ في الاثنين يعني يجعله دليلا على المتناقضين، متنافيين ضدين أو ناقضين، في واحد ترجيح بلا مرجح. نعم الشك الذي لا يمكن فيه الاعتبار كما في الظن، في الظن يمكن الاعتبار، ما يمكن في الظن لا يمكن في الشك، مع ذلك يمكن في مورد الشك جعل حكم، ويكون حينئذ حكما ظاهريا، مثل أن يقول في المثال شرب التتن المشكوك حرمته وحله حلال، كل شيء لك حلال يعني كل شيء تشك حلال أو حرام فهو حلال حتى تعرف أنه حرام. يمكن أن يجعل مثل هذا الحكم يكون مورده موضوعه الشك، فإذا جعل مثل هذا الحكم كان حكما ظاهريا. طب ما وجه التسمية؟ وجه التسمية أنه مقابل لذاك الحكم المشكوك فيه. أنا شككت شرب التتن ماذا حرام أو لا، فقلنا إذا شككت أنه حرام أو لا فقل هو حلال. هذا حلال ظاهري، لماذا؟ لمقابلته لحرام للتحريم الذي هو المشكوك، فإن ذاك واقعي بتوضيح أن الحكم الواقعي هو الذي يجعل على الشيء على الموضوع من حيث هو، وبصرف النظر عن علم المكلف وجهله. مثلا إذا كان شرب التتن في واقع الشريعة حراما فالحرمة مجعولة على شرب التتن على هذه الذات على هذا الموضوع، علمت أم لم تعلم؟ في صورة العلم والجهل، لا ربط العلم والجهل بذلك، على الواقع من حيث هو على مقام الثبوت بغض النظر عن الإثبات وأنك عالم أو جاهل. ولذا نقول الحكم الواقع مشترك بين العالم والجاهل، ولا يجوز فيه الاختصاص بالعالم لأنه مرجع إلى الدور كما بين في محله. فالحكم الواقع مجعول على الموضوع من دون اعتبار علم المكلف وجهله. وأما الحكم الظاهري فهو يجعل على الموضوع لا من حيث هو ولا بغض النظر عن العلم والجهل، بل بشرط وبقيد الجهل والشك في حكمه الواقعي. فيقال مثلا شرب التتون في نفسه من حيث هو علمت أم لم تعلم حرام، فيكون حكما واقعيا. ويقال شرب التتون بقيد أن تكون شاكا في حكمه الواقعي في الحرمة والحل محكوم بالحل، فذاك واقع مجعول على ذات الشيء، هذا ظاهري لأنه مجعول عليه بقيد الشك في ذاك، يعني في ظاهر الأمر بعد أن لم يحرز الواقع ولم تصل إلى الواقع. ويصطلح فيه أيضا بالحكم الواقعي الثانوي، هذا الظاهري يمكن أن يسمى أيضا حكما واقعيا ثانويا. فذاك الحكم الواقعي اللي بيناه مقابل الظاهر المجعول على الشيء من حيث هو، هو حكم واقعي بقول مطلق على الإطلاق من دون تقييد بشيء، وربما يقيده بعضهم في بعض الاستعمالات بالأول حكم واقعي أولي. أما هذا الظاهري فهو حكم واقعي ثانوي. لماذا هو واقعي؟ لأنه موجود في واقع الشريعة. يعني أين واقع الشريعة؟ عندما تقول شرب التتن واقعا حرام، شو يعني واقعا؟ يعني في حكم الشارع، ها؟ هو حرام، هذا الموضوع عند الشارع حرام. طيب هذا أيضا الشرب التتن المشكوك الحرمة، هذا الموضوع عند الشارع حلال، هذا أيضا حكم واقعي. بمعنى لو نظرت في واقع الشريعة، أين واقع الشريعة؟ مثلا اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ تجد الحكمين، شرب التتن حرام، هذا من أحكام الشريعة الثابتة في واقعها، شرب التتن المشكوك التحريم حلال، هذا أيضا حكم موجود في واقع الشريعة وثابت فيها. فتسميته بالواقعي لأن له واقعية وثبوتا في واقع الشريعة، حيث لذاك الواقع الأول ثبوت أيضا. ولكن يميز عنه بالثانوي، ومنشأ الاصطلاح فيه بالثانوي أنه في مرتبة ثانية لاحقة متأخرة بالنسبة إلى ذاك الواقعي على الإطلاق أو الأولي. لماذا؟ كيف هذا؟ أين التأخر؟ يقول لأن هذا الحكم الثانوي لا يتصور ولا يتحقق له موضوع إلا بعد تصور الالتفات وتصور ذاك الحكم الأولي الواقعي والشك فيه. مثل ما قلنا، يعني أولا لابد أن ألتفت إلى أن شرب التوتون له في الواقع حكم مثل التحريم، محتمل أنه التحريم مثل التحريم أو غير التحريم. ثانيا لابد أن أشك في هذا الحكم، يعني ابتداء أتوجه إليه وألتفت إلى أنه لا يخلو من حكم كالتحريم مثلا، لأن شو المناسب لشرب التوتون؟ عادة ما أحد يحتمل الوجوب وإن كنا نحن نحتمله. عادة ما يحتملون الوجوب، فإذا التفت إليه ألتفت إلى حكم مناسب مثل التحريم، ثم بعد الالتفات إلى أصل الحكم الواقعي يحصل لي الشك فيه، لا أقطع به مثلا، لا أظن به، يحصل لي الشك فيه. فإذا التفت أولا إلى الحكم وحصل لي ثانيا الشك فيه، حينئذ تحقق الموضوع لهذا الحكم، أصبح شرب التوتون مشكوك الحكم الواقعي، مشكوك التحريم الواقعي، فيكون محكوما بالحل. فلاحظنا في هذا أن مرتبة هذا الحكم الظاهر متأخرة، كما يقول في موضع آخر بمرتبتين عن مرتبة الحكم الواقعي، أولا الواقعي هنا، ثم الشك فيه، ثم الحكم الظاهر بالحل. فلأنه في مرتبة ثانية، ستقول ثانية يعني أصبح في الثالثة إذا متأخر بمرتبتين، هذا اصطلاح يعني مثل المادة الأولى والمادة الثانية، مع أن قد تكون مادة عاشرة مثلا، يعني غير الأولى، لأنه في غير المرتبة الحكم الواقعي ومتأخر عنه، أي في ثانية بالنسبة إليه، فهو حكم منسوب إلى هذه الثانية، ثانوي في الرتبة الثانية متأخر، فيمكن أن يصطلح فيه بأنه حكم واقعي ثانوي. ثم إن الدليل الدال على هذا الحكم الظاهر، مثلا حكم الحل في شرب التوتون المشكوك الحرمة، ما الذي يدل عليه؟ يدل على الحل أصالة الحل في الأشياء المشكوكة التحريم، كل المستفادة من دليل كل شيء لك حلال. هذا الدليل الذي يدل على الحكم الظاهري يسمى أصلا، مثل قاعدة البراءة أو قاعدة الحل في مشكوك التحريم، هاتان يستفاد منهما الحل الظاهري في مشكوك التحريم. هذا الذي يفيد هذا الحكم الظاهري يسمى أصلا، وأما ما يدل على الحكم الواقعي، ما يجيئني من الأدلة يدل على الحكم الواقع، يعني يقول هذا الشيء في نفسه حلال أو حرام، شرب التوتون حرام يعني من حيثه يعني واقعا، فهذا إما هو يفيد العلم مثل خبر متواتر، وإما يفيد الظن مثل خبر الثقة الذي ثبت اعتباره بالدليل. فهذا الذي يدل على الحكم الواقعي يصطلح فيه بالدليل، ذاك يسمى أصلا، هذا يسمى دليل. سمنشأ هذا الإصطلاح ما ذكره، ولكن ليس من البعيد أن يكون المنشأ لمثل هذا الإصطلاح أن الأصل مرجع، معنى الأصل أن يكون الشيء أصلا أن يكون مرجعا، والأصل في محل الكلام مرجع عند فقد الدليل، وأما الدليل فالدليل دليل يدل يحرز ويثبت ما يقوم عليه. فالعلم أو العلمي يثبت ما يقوم عليه ويؤدي إليه، يحرزه فهو دليل عليه، لكن الحكم الظاهري ما يدل عليه ليس دليلا بمعنى أنه يحرز ويثبت ويكشف، ولكنه مرجع في تلك الحال التي يفقد فيها الدليل على الحكم فيسمى أصلا. بغض النظر عن هذا، يقول هنا اصطلاح آخر. إذا الاصطلاح الأول ماذا قلت؟ هذا يسمى أصلا وذاك يسمى دليلا. الاصطلاح الآخر أن ذاك الذي أسميناه أصلا مما يدل على الحكم الظاهري يصطلح فيه بالدليل الفقاهة، وذاك الذي قلنا إنه يدل على الحكم الواقع ويصطلح فيه بالدليل يصطلح فيه بالدليل الاجتهادي. ولهذا الاصطلاح من الوحيد البهبهاني رحمه الله لمناسبتين في الاصطلاحين مأخوذتين من تعريفي الفقه والاجتهاد. ما هو الاجتهاد؟ قالوا الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. ومن الواضح أن الظن يحصل لا من هذه الأصول، أصول لا تفيد الظن، اللي يحصل من مثل تلك الأدلة، فسميت أدلة اجتهادية لأنها تفيد الظن الذي هو الاجتهاد، اجتهاد تحصيل الظن. واضح؟ وأما مناسبة تسمية ذاك الأصل بالدليل الفقهي فهو أنهم عرفوا الفقه بأنه العلم بالأحكام، يعني أعم من الواقعية والظاهرية، لأن الفقه أن تفقه تكليفك، أو الفقه الإصطلاحي حتى لا يفهم أن المقصود من تفقه يعني معناها اللغوي، الفقه الإصطلاحي لا يختص بمعرفة أحكام الواقع، ولذا نحن نبحث عن كل ذلك عما يدل في الفقه، نبحث عن الحكم الواقعي. شرب التطن واقع عن ماذا؟ نبحث، إن ظفرنا به فبها، وإلا فنبحث عن الحكم الظاهري، وأن شرب التطن المشكوك حكمه ماذا؟ فنبحث عن كلا الأمرين، تشخيص التكليف الفعلي في المسألة سواء كان الحكم الواقعي أو كان الحكم الظاهري المجعول لفرض الشك في ذاك الواقع. فالفقه العلم بالأحكام الشرعية عامة من الواقعية والظاهرية، والأصل دليل على الحكم الظاهري. الفقه علم بالحكم ولو الظاهري، والأصل دليل على الحكم الظاهري، فسمي دليلا فقاهتيا فقهيا مثلا بهذه المناسبة. والأمر سهل ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم إن الظن، نكتة تقريبا أخيرة، الظن غير المعتبر حكمه حكم الشك. في بعض الكلام القريب في تلك الوجوه العقلية، لعله في الوجه الثاني، في بعض الكلام على الثاني أو على الأول، قال الظن كالشك بل هو هو، تذكرون؟ واعترضنا على هذا، وليس هو هو موضوعا. نعم حكمه حكمه. الآن نقول هذا، إذا ظننت بالظن غير المعتبر فحكم ظنك غير المعتبر، حكم الشك المتساوي الطرفين في أي شيء؟ في أنه مجرى للأصول. يعني ما قلناه من أنك إذا شككت فهذا مجرى الأصول، وهذا المقصود البحث عنه في هذا المقصد الثالث، هذا في الحقيقة يشمل الشك المتساوي الطرفين، ويشمل ما بحكمه من الظن غير المعتبر، لأنه وإن كان الظن غير المعتبر ليس شكا من حيث الموضوع، ولكنه بحكم الشك في استقرار الجهل بالواقع وعدم الوصول إليه، وفي عدم كونه بيانا، عدم تحقق البيان. إذا كان الكلام عن الأصول العقلية مثل براءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، فالعقل يقول كما أن الشك والترديد المتساوي ليس ببيان فيقبح معه العقاب، كذلك الظن غير المعتبر ليس ببيان، الظن في نفسه ليس ببيان، نعم ما جعله الشارع واعتبره يصبح بيانا عند الشارع، فالعقل يقول أنا أقبله بطبيعة الحال يعني لأنه تابع للشارع هنا. فالظن ليس بيانا فيستوي مع الشك في هذا الحكم العقلي قبح العقاب فيه. وإذا كنت تتكلم عن مثل الأصل الشرعي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كنا نقول إذا كنت شاكا بالشك المتساوي أو حتى ظانا بالتكليف وأنت لست بعالم، الظن ليس علما، فيصدق أنه مما لا يعلمون. فالظن ليس شكا من حيث الموضوع ولكنه بحكمه، والأدلة الدالة على الأصول عقليها وشرعيها شاملة بحكمها للموردين، يعني لصورة الشك ولصورة الظن غير المعتبر. هذا المقدار كمدخل ونقرأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب في الشك. قد قسمنا في صدر هذا الكتاب المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي العملي. ماذا يقصد بالعملي؟ حكم الشرع العملي يعني المرتبط بالعمل في فروع الفقه العملية، واضح؟ مقابل المسائل المرتبطة بالاعتقاد مثلا، فروع العملية بالعمل. الملتفت إلى الحكم الشرعي في الواقع قسمناه على ثلاثة أقسام، لأنه إما أن يحصل له القطع بحكمه الشرعي، بحكم ماذا الشرعي؟ الضمير، مرجع الضمير هنا غير واضح. بحكم المكلف أو الواقعي، إما أن يحصل للمكلف الملتفت القطع بحكمه، بحكمه هو تكليفه يعني، أو حكم الواقع لكن تأنيث الضمير، تذكير الضمير مثلا لإمكان تأويله بمثلا بالمورد. على كل حال في نسخة أخرى بالحكم، وإما أن يحصل له الظن وإما أن يحصل له الشك. وقد عرفت أن القطع حجة في نفسه لا بجعل جاعل، انتهى. والظن وليس حجة بنفسه ولكن يمكن أن يعتبر في متعلقه، يجعل دليلا على ما قام عليه على المظنون لا على الطرف الآخر، هذا واضح. لماذا هذا الإمكان؟ لأنه كاشف عن متعلقه ظنا كشفا ناقصا، فيمكن أن يتممه الشارع. طب هذا على مستوى الإمكان، لكن العمل به بالفعل والاعتماد عليه في الشرعيات لا يكفي فيه هذا الإمكان، بل هو موقوف على وقوع التعبد به فعلا شرعا، دليل قطعي يدل عليه، وهو غير واقع إلا في الجملة. وقد ذكرنا موارد وقوع في الأحكام الشرعية في الجزء الأول من هذا الكتاب. قلنا مثل ظواهر الكتاب حجة، خبر العدل حجة مثلا وأمثال ذلك. وأما الشك فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل أن يعتبر. ما معنى تعتبره؟ يعني تجعله دليلا على أي شيء، على طرفيه أو على واحد؟ وعلى الطرفين تناقض، على واحد بلا مرجح فلا يكون كاشفا عن شيء. وعلى هذا فلو ورد في مورده حكم شرعي مثل أن يقول الواقع المشكوك حكم كذا، شرب التتن إذا شككت في حرمته فهو حلال، كان هذا الحكم حكما ظاهريا. ما وجه التسمية؟ لكونه مقابلا للحكم الواقع المشكوك، ذاك حكم واقعي الحرمة اللي شككنا فيها، فيجعل عند الشك فيه حكم ظاهري، بمعنى أنه ما يؤخذ به في الظاهر عند عدم الوصول إلى واقع الحال. في ظاهر الأمر قل مباح وعمل على هذا ما دمت لم تصل إلى واقع الحال وإلى بطن الأمر. إذن لأنه أو لكونه مقابلا للحكم الواقع المشكوك بالفرض، هذا اصطلاح. ويطلق عليه الواقعي الثانوي أيضا في اصطلاح آخر. قل لماذا واقعي؟ لأنه حكم واقعي للواقع المشكوك في حكمه. كيف الحرمة حكم واقعي لشرب التتون؟ الحل حكم واقعي للشرب المشكوك حرمته. هذا من جهة. وثانوي بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه اللي هو الواقعي على الإطلاق أو الواقع الأولي. ليش ثانوي؟ لأن موضوع هذا الحكم الظاهري وهي الواقع المشكوك في حكمه لا يتحقق هذا الموضوع إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة اللي هو الحكم الواقعي وبعد الشك فيه، فهو متأخر، فهو في مرتبة ثانية بالقياس إليه. مثلا شرب التتم في نفسه له حكم، وفرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه مثل الحرمة نشك فيها، فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم، جاء الشارع وقال شرب التتن المشكوك حرمته حلال، يقول هذا الحلال هذا الحكم بالحل كان هذا الحكم الوارد متأخر، كان هذا الحكم الوارد متأخرا طبعا بطبعه عن ذلك المشكوك، فذلك الحكم المشكوك واقعي بقول مطلق، وقلت ربما قيده بعضهم بالأولي، وهذا الوارد ظاهري لكونه المعمول به في الظاهر عندما لا تصل إلى الواقع. هذا توضيح الاصطلاح الأول. وهذا الحكم الثاني قل ذاك الأول واقعي على الاصطلاحين، لا كلام فيه، هذا الحكم الظاهري على الاصطلاح الأول هو واقعي ثانوي، واقعي كما قلنا لأنه حكم للواقع ثابت في واقع الشريعة له ثبوته وواقعيته، وثانوي لأنه متأخر عن ذلك الحكم لتأخر موضوعه عنه. ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري أصلا، وأما ما دل على الحكم الأول أي الواقعي سواء كان علما أو ظنا معتبرا فيختص باسم الدليل يسمى دليلا. وقد يقيد هذا الثاني بالاجتهادي، يقال دليل اجتهادي، كما أن الأول مسمى أصل قد يسمى بالدليل مقيدا بالفقاهة، وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد. ثم إن الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشاك كما لا يخفى، والحمد لله رب العالمين.